إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي وأذكركم ونفسي بأعظم وصية وصى الله عز وجل بها عباده من الأولين والآخرين، ألا وهي تقوى الله. تقوى الله يا عباد الله عنوان سعادة الدنيا والآخرة. من أراد أن يعيش سعيداً في الدنيا ويرجو أن ينجو يوم القيامة من النار وأن يدخل الجنة بسلام، فليتق الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي في أي زمان وفي أي مكان، كل الله تقيا. وتقوى الله جل وعلا تكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور وبطاعة الله ورسوله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ولن تكون لله تقيا يا عبد الله ما لم تتفقه في دينك فتعرف بما أمرك الله وعن ماذا نهى الله جل وعلا. فتفقه في دين الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. تذكروا هذا جيدا يا عباد الله، العناية في الدين، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. مما ذكر الله عز وجل في كتابه من دعاء إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وسيد الحنفاء الذي جعله الله عز وجل أمة، يعني جعله الله عز وجل قدوة يتأسى به إبراهيم عليه السلام، أنه قال في دعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يسأل الله عز وجل أن يجعله من مقيم الصلاة، وكان ولا شك ولا ريب أكثر الناس صلاة هو خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلى أعلى مراتب المحبة، فما أحبه الله عز وجل إلا لاستقامته على أمر الله سبحانه وتعالى، فما ابتلاه الله عز وجل بابتلاء إلا وامتثله خير امتثال، كما قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جعله الله عز وجل للناس جميعا إماما يقتدى به، صلوات ربي وسلامه عليه إبراهيم عليه السلام الخليل. قال في دعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أدرك إبراهيم عليه السلام أن أعظم ما يتقدم به العبد لله سبحانه وتعالى من عمل بعد توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله أن يكون مقيم الصلاة. أقم الصلاة، إذا أمر الله عز وجل بالصلاة أمر بها بالإقامة، أن نقيمها كما أمر سبحانه وتعالى في أوقاتها وبأركانها وواجباتها، وفي حق الرجال أن يصلوها في المساجد. فأنت يا عبد الله لا يمكن أن تعبد الله إلا بعون من الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل والله إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا ما أعانك الله عز وجل فلن تعان. من لم يعنه الله عز وجل فهو المخذول، فهو فكل عبد بحاجة إلى عون الله سبحانه وتعالى. لا تعتمد على حولك ولا على قوتك ولا على ذكائك ولا على أي سبب من الأسباب، تتخذ الأسباب على أنها أسباب، أما المعين فهو الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله عز وجل على طاعة الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام بعدما أخذ بالأسباب ألقى نفسه بين يدي الله عز وجل فسأله أن يعينه على ذلك، فقال ربي واجعلني مقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة أي أنني أقيمها كما ينبغي كما أمرتني، كما قال جل وعلا فاستقم كما أمرت. لا تستقم على هواك، لا تصلي على هواك، لا تصلي كما اعتاد الناس، لا تصلي كما رأيت والديك، كلا، بل استقم كما أمرك الله عز وجل. فإن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ليعلم الناس، فصلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يدرك كيف كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن أعظم ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه في صلاة الخشوع، فالخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة. فلذلك لما ذكر الله عز وجل صفات عباده المؤمنين ذكر أول صفات لهم أنهم يخشعون في صلاتهم، فقال جل وعلا في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع معناه أن يتذلل العبد لله عز وجل وأن يسكن قلبه وجوارحه وهو قائم بين يدي الله جل وعلا العظيم الكبير فيناجي ربه سبحانه وتعالى. ولو تأمل العبد وهو يقرأ الفاتحة لوجد ذلك جليا، أن الصلاة مناجاة، يناجي العبد ربه فيقول له إياك نعبد وإياك نستعين بضمير المخاطبة، فأنت تخاطب ربك وتناجي ربك، تقف بين يدي الله عز وجل بين خالقك ومولاك وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين، تقول له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تدعوه وتسأله وتناجيه سبحانه وتعالى، فتكون خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتتجرد من الأفكار والوساوس وتتوجه إلى الله عز وجل. وهذا من أعظم كمال الصلاة أن تكون خاشعا فيها، حتى قال بعض العلم أن الخشوع واجب في الصلاة أو ركن فيها، فمن لم يخشع في صلاته لم يخشع قلبه ولم تسكن جوارحه وانشغل بهذا وذاك، فهذا إما أن تنقص صلاته أو تبطل صلاته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين قال لما توضأ وضوءا كاملا فقال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيهما نفسه أي لا يوسوس ويسرح ويكسر الحسابات ويخطط ويقرر، وإنما يتوجه إلى الله بقلبه ساكن جوارحه لا يتحرك بجوارحه إلا وفق ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا وفق ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون خاشعا بين يدي الله عز وجل لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهاتان ركعتان سنة الوضوء، فكيف بالصلوات الخمس التي هي أعظم وأجل، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أعظم شأنا عند الله عز وجل من النوافل، فمن صلى ركعتين بعد الوضوء لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا صلى فريضة من الفرائض صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ذلك أكمل وأجل.
فلذلك إذا قام العبد بين يدي الله عز وجل أتي بخطاياه فوضعت على عاتقيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ركع وسجد سقطت خطاياه. شأنها عظيم الصلاة، ادخل الصلاة وتذكر أنك بين يدي الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة. من منا يا عباد الله يدعو بهذا الدعاء؟ من منا يا عباد الله يسأل الله عز وجل أن يعينه على هذه العبادة العظيمة؟ من منا يا أخوان من فرط في هذه الصلاة؟ من منا يا أخوان من لا يعرف صلاة الجماعة إلا يوم الجمعة؟ من منا من لا يرد المسجد إلا من جمعة إلى جمعة أو من رمضان إلى رمضان؟ هذا فينا وبعض أخواننا وأهلينا، لكن إبراهيم عليه السلام كان يقيم الصلاة ويسأل الله أن يثبته على ذلك، ويدعو لبنيه لأولاده بذلك، يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو الله عز وجل أن يجعل ذريته أيضا من مقيم الصلاة، لأن الإنسان المسلم مسؤول عن ذريته، وأحسن ما يقدم العبد أو الرجل أو الراعي لرعيته أن يقيمهم على عبادة الله حتى ينقذهم من النار وحتى يكون سببا لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة على عشر على سبع واضربوهم على عشر. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نوجه الأوامر لأولادنا إذا بلغوا سبعا، وأن يضربوا ضربا ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب على الصلاة إذا بلغوا عشرا، فكيف من بلغ أكثر من ذلك؟ فكيف بالرجال؟ فكيف بالزوجات؟ فكيف بالبنات؟ واجب علينا أن نقيم الصلاة. نحن اليوم يا أخوان كثر في مجتمعنا الفحشاء والمنكر بسبب ضعف الصلاة بين المسلمين، لأن الله يقول جل وعلا الخالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم، فيقول جل وعلا وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم يصلي وقع في الفحشاء والمنكر. انتبهوا لهذا لأنفسكم وأهليكم وبناتكم وأبنائكم، انتبهوا لهذا الأمر العظيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا في جهنم. متى اتبعوا الشهوات؟ لما أضاعوا الصلاة. فخلف من بعدهم أي من بعد الأنبياء خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاحذروا من هذا يا عباد الله، احرصوا على أولادكم. من ذلك أيها الأخوة الكرام أن تعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، وتتأكد من ذلك وتفقهه في دين الله حتى يصلي صلاة صحيحة. بعض الناس يأتي بالصغار إلى المسجد، إن كان دون التمييز فلا حاجة لأن يأتي إلى المسجد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بذلك. يعني الصغير الذي قد بلغ الثالثة أو الرابعة هذا حتى أمر لا يؤمر بالصلاة، وإنما يقف عند والدته في البيت يتعلم شيئا من ذلك حتى يعرف الصلاة، أما يؤمر لا يؤمر، فكيف يؤتى به إلى المسجد فيشوش على المصلين؟ هذا لا يجوز. قد تأثم يا عبد الله بهذا الفعل وأنت لا تشعر، قد تأثم بهذا الفعل وأنت لا تشعر، لأن هذا الطفل إذا أزعج المصلين ذهب خشوعهم، وإذا ذهب خشوعهم ذهب نور صلاتهم، لب الصلاة وروح الصلاة الخشوع في الصلاة. فلذلك على المسلم أن يحرص على أن لا يؤذي مسلما ولو بقراءة القرآن. إذا قام المصلي يصلي فلا تشوش عليه حتى بقراءة القرآن، ليس بذلب ابنك فحسب، ائتي بالابن الذي بلغ السادسة السابعة حتى يتعلم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أما التشويش فلا يجوز لا من الصغار ولا من الكبار. بل أفتى شيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى قال إذا لم يكن في البيت من يعتني بالطفل، افرض لحاجة يعني أمه مريضة أو حاجة، فلم يجد من يعتني بالطفل فله أن يعتذر أو له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ليبقى مع طفله في البيت، ولا أن يأتي به فيؤذي به المصلي. انتبهوا لهذا الأمر العظيم، لأن الناس قد يستهينون بهذا الأمر فيظنون أنهم يجلبون الأولاد إلى المساجد فيزعجون المصلين ويذهبون بخشوعهم، وهذا خطأ كبير. ومن ذلك أن بعض الناس يمر بين يدي المصلي ولا يبالي، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا بليغا، فقال لأن يقف الرجل أربعين خير لهم أن يمر بين يدي المصلي. قيل لأبي هريرة الحديث أربعين سنة أربعين يوما أربعين شهرا، يقول أبيت؟ ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال 40، 40 هذا عدد كبير، لو وقفت 40 دقيقة فهذا كثير، خير لك من أن تمر بين يدي المصلي، لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي، انتبهوا لهذا. إذا قام المسلم يصلي وقد اتخذ سترة فلا تمر بين يديه، بل رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه أن يرده في المرة الأولى، فإن أبى يمره بالمرة الثانية أشد، فإن أبى قال فقاتله فإنما هو شيطان، أي أن فعله هذا من فعل الشياطين، أو أن الشيطان هو الذي يؤزه حتى يمر بين يدي المصلي. فالأمر خطير والوعيد شديد، لا تقطع على المسلمين صلاتهم أو لا تنقص من خشوعهم، فقد وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. انتظر، فلأن تنتظر خير لك من أن تعصي الله عز وجل وتؤذي مسلما فتمر بين يديه. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ثم قال ربنا وتقبل دعاء. نسأل الله أن يتقبل منا دعاءنا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وذلك لأهميته وفضله. فالعبادات كثيرة، لكن قال الدعاء هو العبادة لأهميته وفضله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أن الحج فيه أركان غير عرفة، ولكن لأهمية الوقوف بعرفة، بحيث من لم يدرك الوقوف بعرفة فلا حج له ولا يمكن تأجيل عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، فجعل الدين كله النصيحة لأهمية النصيحة. وقال هنا: الدعاء هو العبادة لأهمية الدعاء وفضل الدعاء. فقد ذكر الله في كتابه عن أنبيائه وعن رسله: ما من نبي إلا وتجد له في كتاب الله أدعية أو دعاء أو أكثر دعا الله سبحانه وتعالى واستجاب الله جل وعلا له. قال الله جل وعلا في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل هذا على ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وأعظم دعاء يدعو به المسلم ما علمنا الله عز وجل وجعله في سورة الفاتحة، حتى من غفل عنه فإنه مشروع له أن يدعو الله عز وجل به، وهو أن يسأل الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء عظيم، تدعو الله عز وجل وتتوجه إلى الله عز وجل بأن يهديك الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أن يهديك يعني أن يرشدك ثم أن يوفقك لأن تسلك هذا الطريق، فهو أعظم دعاء يدعو به المسلم في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. فإبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءه. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعض الناس يقول: أريد دعاء مستجاب. كل الأدعية مستجابة، كل الأدعية مستجابة، لأن الله عز وجل يجيب من سأله، يسمع السامع. زكريا عليه السلام قد طعن في السن ولم يرزق ذرية، فدخل ذات يوم على مريم عليه السلام فوجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتنبه للدعاء العظيم أن الأمر بيد الله، فتوجه إلى الله عز وجل. هنالك دعا زكريا ربه. أعظم الأسباب أيها الأخوة الكرام الدعاء، خذ بالأسباب الحسية، الحسية والمادية، لكن لا تنسى أن تدعو الله عز وجل وأن تتوجه إلى الله بأن يوفقك، بأن يرزقك، بأن يغفر لك، بأن يصلح شأنك كله، بأن يحفظ لك الذرية. الدعاء، الدعاء هو العبادة، ادعو الله عز وجل وأنت متيقن بأن الله يسمع دعائك، ما في دعاء لا يسمعه الله عز وجل، الله سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول: قل، يعني يا رسول الله قل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن ذي القرنين قل. يسألونك عن الجبال فقل. فكلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله نبيه قل. فلما سأل الناس عن الله لم يقل الله عز وجل قل إن الله قريب، بل تولى الجواب بنفسه جل وعلا فقال وإذا سألك عبادي عني قال الله فإني قريب. لم يقل لنبيه قل إن الله قريب، بل قال الله عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك أعظم الشرك أن يدعى غير الله، أن يتوجه العبد فيدعو غير الله، أن يدعو ملكا أو رسولا أو شيطانا أو جنيا أو إنسيا أو شجرة أو صنما أو وثنا. لا، لا تدعو إلا الله عز وجل، لا تدعو مع الله إلها آخر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ادعو الله عز وحده لا شريك له وتوجه إليه بالدعاء. وإن من السفه أن يدعى غير الله، لأن الله أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ لماذا يدعى غيره؟ إذا الأمر بيده سبحانه وتعالى، وبيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، وهو الذي يجير ولا يدار عليه، وهو الخالق البال المصور، فلماذا يدعى غيره؟ لماذا يتوجه إلى غيره؟ والله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا السفيه الذي يدعو غير الله عز وجل، فملة إبراهيم هو أن يدعو الله وحده لا شريك له. فقال ربكم جل وعلا ادعوني أستجب لكم. فلماذا يدعى غيره؟ لماذا يدعى المخلوق أو يرجى المخلوق والأمر بيد الخالق سبحانه وتعالى؟ بل الله عز وجل أمر بالدعاء ويحب أن يدعى وأن يسأل بغير موعد بغير حدود. لا تقل في الساعة الفلانية أو الوقت غير مناسب، كما لو الشان مع البشر لو اتصلت في ساعة غير مناسبة قال اتصلت في هذا الوقت، أما تعلم أن الناس الآن في قيلولة؟ أما تعلم نحن الآن في منتصف الليل؟ أما تعلم الآن الناس وقت طعام أو شراب؟ لكن الله عز وجل تدعوه وتسأله في أي ساعة من ليلة أو نهار، تدعو الله عز وجل في منتصف الليل، في جوف الليل، في القيلولة، عند الظهيرة، بعد، قبله، كل ذلك الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فادعوا الله عز وجل واقتدوا بإبراهيم عليه السلام، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثر عنه مئات الأدعية، في كل لحظة كان يدعو الله عز وجل ويذكر الله على كل أحيانه. فها هو إبراهيم عليه السلام يعلمنا هذا الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لكن المسلم إذا كان يأكل حرام أو يدعو بالإثم على الناس لا يستجاب له، فيكون ذلك مانعا من الاستجابة. أما إذا دعا الله عز وتعجل كذلك، يقول دعوت ولم يستجب لي، فيستحسر ويترك الدعاء، هذا لا يستجاب له. أو يدعو الله عز وهو شاك بأمر الله وقدرته وسماع للدعاء، يقول نجرب نشوف، يعني ندعو نشوف يصير ولا ما يصير. لا يا عبد الله، اعلم يا عبد الله أنك إذا دعوت الله وسألت الله فإن الله يستجيب لك لا محالة، لا بد أن يستجيب لك، إما أن يعطيك ما سألت أو أن يدخر لك ذلك اليوم القيامة، أو يصرف عنك سوءا أو يعطيك خيرا مما سألت. لأن الإنسان لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تسأل الله حاجة لا خير فيها لك، فتسأل الله عز وجل فيعطيك الله خيرا مما سألت، أو يدفع عنك سوءا، أو يكرمك الله عز وجل فيدخر ذلك لك ليوم القيامة. وهذا أعظم، هذا أعظم. لكن كما وصف الله البشر الناس قال كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة. فاليوم القيامة يحتاج المسلم لحسنة واحدة، كيف به إذا أقبل على الله عز وجل فوجد في ميزان حسنات ما هي؟ دعاء كان يدعو الله عز وجل ويدخر الله له ذلك. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. رب اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. أكبر لا
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.